1 صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
نسعد بتواصلكم دائما أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري وزميلي ديار بامرني. خلال هذه الساعة سنتابع المزيد من تقارير المراسلين ومن مواضيعها. توقع مشاركة واسعة في معرض بغداد الدولي بدورته الجديدة، وحافلات حديثة بطابقين ستعود إلى شوارع بغداد، وبعقوبة تحتفي بطلبتها المتفوقين. سيداتي وسادتي، تسعى شركة المعارض العراقية لاستقطاب مساهمين جدد في معرض بغداد الدولي في دورته الجديدة مطلع الشهر المقبل. إلى ذلك يؤكد مسؤول في وزارة التجارة أن المئات من الشركات العربية والأجنبية من المنتظر أن تشارك في المعرض. تفاصيل عن الموضوع تابعها الزميل حسن راشد.
تسعى الحكومة العراقية إلى جعل الدورة 37 لمعرض بغداد الدولي منطلقا لانفتاح اقتصادي نوعي نحو العالم، مستفيدة في ذلك من جملة تحولات شهدتها الساحة العراقية خاصة في مجال الاستقرار الأمني النسبي. لذلك فقد بدأت وزارة التجارة ممثلة بالشركة العامة للمعارض العراقية استعداداتها لهذه الدورة مبكرا عبر مسارين من العمل يوضحهما لإذاعة العراق الحر مدير عام الشركة صادق حسين البهادلي.
احنا استفدنا من كل الملاحظات اللي وردتنا واللي احنا ايضا شخصناها على الدورة الماضية، لذلك كان الاستعداد مبكر هذا العام رغم كثير من التحديات اللي كادت تؤدي الى تأجيل الدورة. استعدادات اخذت شكلين بالحقيقة، ترويج يعني اكو جزء ترويجي، ترويج للمعرض ودورة معرض بغداد، وجانب اخر هو الحقيقة كان موضوع تأهيل اجنحة وقاعات المعرض.
وقد أثمرت هذه الاستعدادات عن ضمان مشاركة عربية ودولية واسعة. يقول البهادلي إنها بلغت حتى الآن 13 دولة بالإضافة إلى مئات الشركات العربية والعالمية.
مشاركات كثيرة، احنا تفاجئنا بحجم المشاركات سواء الرسمية او المشاركات للشركات اللي تميزت بنوعها وكمها. بالحقيقة استدرجنا، استطعنا استقطاب شركات هامة كبيرة، استطعنا ان نستقدم مشاركات دولية مهمة مثل تركيا، ايران، فرنسا، جمهورية كرواتيا، الكويت، الهند، اليابان، سريلانكا، تايلاند، اندونيسيا، مصر لديها الرغبة في ان تشارك، ايضا الاردن في الطريق، المانيا ايضا راح تشارك، هي مشاركة الان من خلال شركاتها، لكن ما أخبروني الآن أن ألمانيا أيضا راغبة بمشاركة رسمية أيضا.
وبالإضافة إلى المشاركات الخارجية، سيحضر المعرض الذي يفتتح في الأول من تشرين الثاني المقبل بمشاركة محلية واسعة كما يقول البهادلي.
أيضا عندنا احنا طبعا وزاراتنا ومؤسساتنا الأساسية تشارك، سواء تلك التي تملك أجنحة ثابتة في وزارة النفط، الأمار الإسكان، النقل، الزراعة، الموارد المائية، ومحافظة بغداد، أمانة بغداد، وكثير هناك أيضا شركات قطاع خاص محلي أيضا مشاركة، شركات كثيرة عندنا.
وكان معرض بغداد الدولي قد استأنف نشاطه العام الماضي بعد توقف دام أكثر من عقدين بسبب حروب ومغامرات النظام السابق. يقول المحلل الاقتصادي الدكتور هلال الطحان إن المعارض الاقتصادية الدولية تلعب دورا مهما في تطوير الاقتصاد العراقي وربطه بالاقتصاد العالمي.
المعارض تفيد الاقتصاد العراقي، لأن هذه الدول الشركات سوف تعرض منتجاتها ومكاينها ومعداتها، ويمكن بعد مشاهدة العراقيين لهذه المنتجات وللمعدات يمكن الاستفادة منها في إعادة إعمار العراق والتعاقد مع الشركات التي تنتج هذه المعدات في الدخول إلى السوق العراقية عن طريق الاستثمار الأجنبي.
ويعز الطحان أسباب الإقبال الدولي على المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي إلى ثلاثة أسباب.
يمكن تفسير أهمية المعرض بغداد الدولي، أولا أن السوق العراقية هي سوق واعدة وقادرة على تصريف المنتجات التي سيتم عرضها من قبل هذه الدول ومن قبل الشركات التي ستشارك في المعرض. السبب الآخر الوضع الأمني اللي حصل نوع من الاستقرار في العراق شجع هذه الدول والشركات للدخول إلى العراق. والسبب الثالث أن الثقة الدولية بدأت تتزايد بالاقتصاد العراقي وأنه اقتصاد واعد وقادر على التفاعل مع الاقتصاد العالمي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، استثمر البعض من سكان الأهوار نبات القصب الذي كان منتشرا في تصنيع الحصران أو ما يسمى بالبواري التي استخدمت في تسقيف البيوت الطينية أو لفرش الأرضيات. اليوم وبعد أن شح القصب في الأهوار يلجأ هؤلاء إلى شرائه من مدن أخرى. عن البواري وأنواعها وأسعارها نتابع هذا التقرير من الناصرية.
تعد حياكة حصران القصب أو ما تسمى بالبواري من أهم الصناعات اليدوية الشعبية لأبناء منطقة الأهوار جنوب محافظة بيقار، وقد تأثرت هذه الصناعة في الفترة الماضية والحالية بسبب جفاف الأهوار وشحة نبات القصب، إلا أن أبناء الأهوار ما زالوا متمسكين بهذه المهنة اليدوية ويتبضعوا نبات القصب من المحافظات الوسطى، كما يقول هذا المواطن وهو من سكنة هور الحمار.
احنا من هاي الزمان من هاي قبل كنا نشتغل هاي شغلتنا حياكة القصب والبردي، نصنع من عدة بواري ونصنع من عدة كل شيء، يعني نصنع من القصب السلال ما سلال، بس هسه يعني الهور جيف والماء جيف، وجاي نشتري القصب من الفلوجة من بغداد جاي نجيبه لنا الناصرية.
عضو جمعية أبناء الأهوار عبد الخفاجي أوضح أن حياكة حصران القصب أو البواري مهنة يدوية قديمة لأبناء هذه المنطقة.
حقيقة يعني مهنة صناعة البواري أو الحصران مثل ما نسميها، كانت هذا الصناعة مزدهرة في قبل عشرات السنين، حيث كانت تصنع منها سقوف البيوت، سقوف الأكواخ. أيضا في هذا الزمن كثير يحاول أن يجعلها ديكور يذكر الناس بأجواء الماضي. واجه هؤلاء صناع هذه الصناعة واجهوا بعد جفاف الأهوار حالة من قلة المواد الأولية ومادة القصب بكل تأكيد، فقاموا باستيرادها أو يحاولون استيرادها من أماكن أخرى رغم كلفته حتى يواصلوا استمرار هذه الصناعة التراثية الشعبية الجميلة التي تذكر وتذكر دائما ماضي الجنوب العراقي.
بقى حصران القصب علي وحيد أشار إن هناك إقبال من قبل المواطنين في المحافظة على شراء حصران القصب والتي تستخدم في سقوف المنازل، وبين البائع وحيد أن أسعار حصران القصب تتفاوت حسب حجمها وجودة القصب المصنوع منها، وهي تصدر إلى المحافظات الأخرى.
طبعا بالنسبة لسعر البارية، هو إذا كانت سعر البارية للجدار جدار المضيف في ب3000 كمثال، أو يصل إلى 3000 أو 5000، فإن البارية التي تغطي السقف تصل إلى 25,000 تقريبا أو 50,000 دينار، مقارنة بهذا المبلغ يعني من 5,000 إلى 50,000 مبلغ البارية، وذلك بسبب الجهد المضني الذي يبذله هذا الشخص في تنظيمها وتنظيفها، وأيضا في عمل حياكة أو سقف المضيف، وسعر يكون غالي جدا ومرتفع مقارنة مع البارية التي تكون جدارية.
الكاتب المهتم ببيئة الأهوار حسن علي خلاط تحدث عن طريقة صناعة حصران القصب، مؤكدا أن أبناء الأهوار ما زالوا يواصلون حياكة حصران القصب رغم المعاناة التي يمرون بها من شحة المياه. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
الدكتور صلاح يطرح في رسالته موضوع مظلومية السجناء والمعتقلين السياسيين إبان حكم الطاغية، كما يقول في رسالته.
من منطقة عواشة في ميسان كتبت المستمعة نورة تقول: السلام عليكم، مشكلتي أنه بلطوا المنطقة كلها ما عدا 4 شوارع قرب دائرة الضمان الاجتماعي، نرجو التنبيه ولكم جزيل الشكر.
ومن السماوة وصلتنا رسالة من المستمع أمير العبيدي يسأل فيها: ليش مجلس المحافظة ما يبطل الرشاوي وينفذ المشاريع مثل ما يرسموها على الصور؟
من النجف أخوكم زمن الذبحاوي كتب يقول: أنا مشكلتي الزواج، كلما أتقدم على بنت للخطبة تنفسخ الخطبة بعد فترة قليلة، ماذا أعمل؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع نشاطا ثقافيا في مدينة دهوك نستمع لهذه الأغنية.
همی جوانی آل دفتر رنگ جاوین دست برم حاویتم ناف اویناته دبلانه خنازار که همی جوانی آل دفتر رنگ جاوین دست برم حاویتم ناف اویناته کنیاته و دنگیته اصاف گرم دلگش گرم دمیتی ناز کجا نازاری آلی خبرم خنازاری که خنازار که بلا جا بیرمه ندرم بلا جا بیرمه ندرم بلا جا بیرمه ندرم خنازاری که خنازار که بلا جا بیرمه ندرم بلا جا بیرمه لا جاوید من انویل ای گلات نا باغم دا بینات گلک یا خوشه یا مایت نا سینگم دا غیبه چونات یا جانه ای گلات نا باغم دا بینات گلک یا خوشه یا مایت نا سینگم دا همیش پیدل دفم ججنین جبرگو از گلدت آخرم همی جوان بوم خونین بار ناگم از عاشقم خنازار که خنازار که و بلا جا بیرمه ننرم بلا جا بیرمه ننرم بلا جا بیرمه ننرم خنازار که خنازار که بلا جا بیرمه ننرم بلا جا بیرمه لا جاوید من انویم
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام 96.8 وفي أربيل على موجة الاف ام 108 وفي السليمانية على موجة الاف ام 88.8.
مستمعي الكرام، تكافل عدد من المثقفين في محافظة دهوك للاحتفاء بالكاتب والمترجم بدل رافو المقيم في أوروبا كمؤشر على النظرة الراعية والمحتفية للثقافة والجهود التي بذلها رافو على هذا الصعيد. الاحتفاء لم يعتمد على دعم حكومي أو سياسي، والزميل عبد الخالق سلطان يخبرنا المزيد في هذا التقرير.
في بادرة تعد الأولى من نوعها، قامت مجموعة من المثقفين والكتاب في محافظة دهوك بتنظيم مهرجان تكريمي للكاتب والمترجم الكردي بدر رافو المغترب في النمسا بجهود ذاتية دون الاعتماد على أي دعم حكومي أو حزبي. إسماعيل جانجير عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان تحدث عن فكرة القيام بهذه المبادرة قائلا:
بادر إلى إقامة المهرجان عدد من المثقفين لا سيما من أصدقاء بدر رافو. لم يتم دعم المهرجان من قبل لا المؤسسات الحكومية ولا المهنية ولا يعني الرسمية في المدينة. هذه بادرة جديدة في المنطقة يعني بأكملها، ليس في أقليم كردستان وحدها، أصبح محل اعتزازنا وفخرنا بأن يتم إقامة مهرجان شعبي جماهيري يبدأ من على صفحات الفيسبوك ليرى نفسه أو يرى النور في إحدى قاعات مدينة دهوك.
يعني برأيك يعني مثل هذه المبادرات هل من الممكن أن تتكرر في المستقبل؟
بالتأكيد، خلال كلمة اللجنة التحضيرية التي كتبت بشكل تقريبا جماعي تم التأكيد بأنه اليوم سيتم تكريم بدر رافو وغدا غيره.
المهرجان قد شهد حضورا مميزا من قبل محبي كتابات بدر رافو وأصدقائه، ومنهم الشاعر رمز العقراوي الذي قال:
مثل هذه الاحتفالات التي تقام لبعض الشعراء والأدباء والمثقفين بعيدا عن مراكز السلطة واعتمادا على الجهود الذاتية للمثقفين والأدباء يدل على تغيير النظرة التقليدية للمثقف، ومن هالمنطلق يعتبر المثقف بعيدا عن السلطة وعن حسابه على أساس من أبواق السلطة. تعتبر مبادرة قيمة وفي وقتها المناسب، خصوصا من الممكن أن نحتفل بأكبر كمية ممكنة من الشعراء والمثقفين ودون الاعتماد على مثلا على مبالغ خيالية أو بالانتظار على جهات معينة كأحزاب كجهات أو حتى دوائر يعني تخص الثقافة أو الأدب أو الفن يعني وباكتفاء ذاتي.
أحد مؤسسي اتحاد أدباء الكرد في محافظة دهوك الكاتب أحمد عبدالله زارو أشار إلى أن هذا المهرجان يختلف كليا عن المهرجانات التكريمية التي تقيمها المؤسسات الحزبية والحكومية.
الإنسان الذي قدم الخدمة الجليلة لشعبي يجب أن ينظر إليه بشكل حقيقي وليس بشكل مفهوم سياسي أو حزبي ضيق. دائما أقول هذا، عندما تنظر إلى شخص بهالحالة لا تقيم الإنسان بشكل صحيح.
لو قارنا هذا المهرجان بالمهرجانات التي تقيمها المؤسسات الثقافية أو التي أقامتها خلال السنوات السابقة، يعني ما هو الفرق بينها؟
المهرجانات السابقة مؤسسات مرتبطة بالدولة وبالأحزاب، ولا هي تعين وتقرر وتؤسس وتنظم الشيء. الفرق شاسع جدا، عندما أنت في كامل حريتك أن تقدم على شيء وتقيمها بنفسك، هناك فرق شاسع بينك وبين الذي يقوم بهذه العملية بشكل وظيفي.
جدير بالإشارة أن الكاتب بدر رافو قد ولد في العام 1960 في قرية الشيخ حسن شرق محافظة دهوك، ويعمل في مجال الشعر والترجمة والصحافة، وله 10 مؤلفات أغلبها عبارة عن قصائد مترجمة إلى اللغة العربية. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
أعزائي المستمعين، احتفت محافظة ديالى بطلبتها المتفوقين الذين أنهوا دراستهم الإعدادية هذا العام من خلال مهرجان فني ثقافي وشعبي شهدته مدينة بعقوبة. الزميل سامي عياش ينقلنا إلى أجواء الاحتفاء بالمتفوقين الذين كان على رأسهم هذا العام بنت بعقوبة الطالبة آيات عباس.
على حدائق ما بين الجسرين وسط بعقوبة أقامت رابطة الطلبة والشباب العراقية، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، أقامت احتفالا لتكريم الطلبة 10 الأوائل في المحافظة، حيث جاء هذا التكريم بدعم من محافظة ديالى ومجلسها، كما بين مسؤول الرابطة في ديالى عدل محمد.
قامت رابطة الطلبة والشباب العراقية بتكريم الطلبة الأوائل على محافظة ديالى في الإعدادية في فروعها العلمي والأدبي والمهني والإسلامي، وتم بهذا الاحتفال تكريمهم بدعم مباشر من قبل محافظ ديالى والسيد رئيس مجلس محافظة ديالى، وأنها مبادرة طيبة لدعم المسيرة العلمية.
تضمن الاحتفال فقرات عدة تنوعت ما بين الكلمات والقصائد والأغاني الوجدانية والوطنية. مسؤولة لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى بتول أحمد تمنت تكرار مثل هكذا فعاليات التي من شأنها خلق روح المثابرة لدى الطلبة.
نتمنى إن شاء الله هذه النشاطات وهذه المهرجانات تتكرر كل عام إن شاء الله، ونتمنى من طلبتنا الأعزاء أن يكون التفوق أكثر وأكثر إن شاء الله.
حضر الاحتفال عدد من المسؤولين وذوي المتفوقين الذين أبدوا ارتياحهم بهذه المبادرة. الطالبة الأولى على المحافظة آيات عباس، والتي حصلت على معدل 98.8 بالعشرة، حيث أكدت أنها اجتازت المرحلة الإعدادية بتفوق بفضل المثابرة والقراءة المستمرة.
بفضل الله اجتازت الامتحانات الوزارية التي كانت متوسطة بين السهل وبين الصعوبة، لكن كلها اجتازتها بالتشجيع والمثابرة والقراءة المستمرة. بعد ذلك أود أن أشكر رابطة الشباب وكل من ساهم بهذه المبادرة الطيبة، ونعدهم بالأفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى من أجل أن نعلي شأن محافظتنا ديالى وبالتالي عراقنا الحبيب.
فيما أوضح قائم مقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي أن هذه الفعالية هي جزء من الدعم المقدم من قبل الإدارة المحلية إلى الطلبة.
من بوادر دعم ديوان محافظة ديالى ومجلس محافظة ديالى للعملية التربوية والتعليمية في محافظة ديالى هو رعاية الطلبة المتفوقين في الدراسة الإعدادية وتكريمهم وتوزيع هدايا عليهم.
وبالرغم من العقبات والمشكلات التي تواجه الطلبة وقطاع التربية، إلا أن المحافظة حققت نسبة نجاح في المرحلة الإعدادية بلغت 60% لهذا العام. سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر بالألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نجح البصريون في ابتكار أساليب ومفردات كاريكاتيرية ساخرة لتعبر عن معاناتهم وانتقادهم للجهات المسؤولة. هذه الرسوم والإعلانات ينتجها فنانون وخطاطون، لغة جديدة في شوارع البصرة، نقرأها مع زميلنا عبد الكريم العامري.
مع تزايد حاجة المواطن العراقي للخدمات الضرورية للعيش، صار التعبير عن تلك المطالبات يأخذ شكلا آخر. فبعد إن كانت اللافتات التي تحمل كلمات المطالبة بالحقوق تأخذ حيزا كبيرا في جدران شوارع مدينة البصرة، ابتكر البصريون طرقا أخرى للتعبير عن حاجاتهم، ومنها لافتات الرسوم الكاريكاتيرية التي وضعت في أمكنة واضحة من المدينة، ووسائل رمزية مثل تلك التي شاهدناها خلال تظاهرات الكهرباء الأخيرة، حين حمل المتظاهرون تابوتا للتعبير عن موت الكهرباء، وحملوا معهم مراوح كهربائية محطمة وفوانيس وكراسي، الأمر الذي تطلب البحث عن مدى تأثير تلك الأساليب في الشارع البصري. الخطاط مهدي البدوي يرى أن هذا الأسلوب هو أقصر طرق لإيصال المطالب للمسؤولين.
هو يعتبر رسم كاريكاتير حقيقة، أكو كاريكاتير معبر بدون تعليق، هو يوضح الصورة قدام المشاهد إنه مو يجي. أنا مثلا سويت عندي مال الكهرباء، أبغى لسه ما أشوف الشبكة مال العنكبوت مو وايرات، هاي كلام مباشر. أما شغلة الكاريكاتير أرسم لافتة كاملة بها عن الكهرباء مثلا، عن المجاري، عن العاطلين، عن المرور، تأثيره مباشر أنا برأيي، تأثير مباشر للمشاهد. المشاهد مل من الكتابة، فمن يشوف هذا التعبير هو نفسه راح التعبير يصير بنفسه، يعني قصدي هو يحلله.
فيما يرى المواطن قاسم هاني صاحب مقهى أن العراقيين بدأوا بابتكار هذه الطرق للتعبير عن حاجاتهم وآلامهم.
العراقي قام يبدع في التعبير عن آلامه، يبتكر أدوات التعبير، فأكيد بدل ما نكتب لنا قطعة بالأيام القادمة نطلع المريض مالنا بس عظامه نشيله، ماكو داعي انه احنا نكتب لوزارة الصحة.
ويشير صاحب المكتبة العلمية بالعشار حسين يوسف إلى أن أسلوب الرسوم الكاريكاتيرية لا يمكن أن تصل للمسؤول، وأن تأثير اللافتات التي تحمل كلمات أكثر أثرا في الشارع البصري.
التأثير العفو مو بالإشارات أو بالرسوم، التأثير بالكلمات، نقل التظاهرة ونقل الحدث بصورة خلينا نقول أكثر تأثير على المسؤولين، أو ليست بالشعارات، الشعارات الرمزية اللي هي خلينا نقول الفانوس أو القلوب ورسومات الكاريكاتيرية. يعني رسومات الكاريكاتيرية بعض الأحيان حتى جزء المسؤول يأخذها من باب النكت، مجرد نكتة.
ويشاركه الرأي مدرس اللغة الإنجليزية ناظم محمود.
والله أشوف الشارع يعني ما كان ما جاي يصدق بكل شيء جاي تسوي الدولة، ليش؟ لأن مصداقية انشالت من عندنا.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
سيداتي وسادتي، قريبا سنشهد حافلات بطابقين في شوارع بغداد. القصة في تقرير نستمع إليه بعد هذا الفاصل الغنائي.
يا ناس اخذوني لبلادي، ما أقدر على الفراق، قلبي جرح وينادي، يا وطن مشتاق، يا ناس اخذوني لبلادي، ما اقدر على الفراق، قلبي جرح وينادي، وينك يا وطن مشتاق. أذكر حلوة قعدتنا أصحابي.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع عددا من تقارير المراسلين وننهي الساعة مع حلقة من برنامج حوارات أستضيف بها بعضا من الفنانين العراقيين الذين شاركوا في ملتقى مسرحي عراقي ألماني في برلين. مستمعي الكرام، من المنتظر أن تسير وزارة النقل نحو 1000 حافلة لنقل الركاب في العاصمة بغداد من خلال استيراد بعضها من اليابان وأخرى ذات طابقين من إنتاج شركة عراقية أردنية. المزيد في تقرير غسان علي من بغداد.
المئات من حافلات نقل الركاب هي الحاجة الفعلية لقطاع نقل المسافرين في العراق، منها 1000 حافلة في العاصمة العراقية بغداد لوحدها بحسب وزير النقل عامر عبد الجبار، الذي أشار إلى أن الوزارة بصدد استيراد نحو 70 حافلة يابانية المنشأ خلال العام الجاري للعمل على الخطوط الخارجية، فضلا عن نيتها التعاقد مع شركة عراقية أردنية مشتركة لاستيراد حافلات ذات طابقين تعمل في داخل بغداد.
شركة نقل المسافرين تحتاج إلى عدد كبير من الباصات، يعني يلا يغطي مدينة بغداد نحتاج إلى 1000 باص، لكن بمرور حسب التخصيصات المتوفرة إن إحنا كل سنة نحاول نشتري مجموعة من الباصات لتخفيف من الأزمة اللي موجودة حاليا. في هذا عام 2010 تعاقدنا مع وزارة التجارة لتجهيزنا ب 72 باص، من المتوقع أن نستلم من خلال الشهرين، من شأن ياباني. وأيضا هنا ذلك نية في التعاقد مع شركة ألبا هاوس خلال هذا العام لإنشاء مصلحة باص مصلحة طابقين، وهذا لأول مرة ينشأ في شركة ألبا هاوس.
ويضيف عبد الجبار في حديث لإذاعة العراق الحر أن حافلات نقل الركاب التابعة لشركة نقل المسافرين تعد الأفضل حاليا في العراق من ناحية الخدمات المقدمة فيها وسرعتها، إضافة إلى أسعارها الرخيصة مقارنة بالقطاع الخاص.
حافلاتنا بين المحافظات يمكن هي من أفضل الحافلات موجودة بقطاع النقل، يعني أفضل من قطاع الخاص. حتى الأسعار، يعني إذا ترجع الذاكرة قبل سنتين كم كانت أجور النقل بين المحافظات، يعني بين بغداد والموصل كان بالحافلة 35,000، للبصرة 25,000، الآن 10,000 دينار، 12,000 دينار، وحافلة حديثة ومكيفة.
ويشير عبد الجبار إلى أن شركة نقل المسافرين وعلى الرغم من تخفيض أسعار النقل فيها بدأت بتحقيق أرباح كبيرة مقارنة بالسنتين الماضيتين، مبينا أن أرباحها خلال العام الحالي فقط بلغت ما يقارب المليارين دينار عراقي.
تحولت هذه الشركة من خاسرة إلى رابحة رغم تخفيض أجور النقل، يعني شركة نقل المسافرين كان إيراداتها 900 مليون، مصاريفها بحدود 3 مليار، خلال أشهر ارتفع إيرادها إلى 2,300,000,000، وحاليا وصل إيرادها إلى 3,300,000,000، يعني أعلى من مصروفها، تحولت من خاسرة إلى رابحة.
ويؤكد وزير النقل العراقي أن وزارته هي الوحيدة من بين الوزارات العراقية التي تمكنت من تحويل معظم شركاتها من خاسرة إلى رابحة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها 5 شركات، 4 منها أصبحت رابحة، فيما يتوقع أن تصبح الشركة الباقية رابحة أيضا نهاية العام 2011.
يعني وزارة النقل الوحيدة اللي حولت شركات خاسرة إلى 4 شركات تحولت من خاسرة إلى رابحة، شركة النقل الخاص وشركة نقل المسافرين وشركة النقل البحري وشركة النقل البري، والآن إن شاء الله قريبا نعلن الشركة الخامسة اللي هي شركة تنفيذ المشاريع راح أيضا تتحول إلى شركة رابحة، وتبقى عندنا بوزارة النقل شركة واحدة اللي هي خاسرة، الشركة العامة للسكك الحديد، أيضا وضعنا لها برنامج أنه إن شاء الله نهاية العام القادم نستطيع أن نحولها إلى شركة رابحة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، انتظر مشروع الطريق الحولي الذي يربط مدينة الكوت بمدن العراق الجنوبية حوالي 30 سنة ليشهد تنفيذه قريبا ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية وبكلفة تزيد عن 105 مليارات دينار. التفاصيل مع سيف عبد الرحمن.
باشرت ملاكات وزارة الأسكان والتعمير في محافظة واسطة بتنفيذ مشروع الطريق الحولي كأحد المشاريع الاستراتيجية الذي يربط مدينة الكوت بمدن العراق الجنوبي بكلفة تزيد عن 100 مليار دينار بعد أن أعدت تصاميم المشروع منذ ثمانينات القرن الماضي.
المهندس ضرغام العوادي مدير طرق وجسور المحافظة يقول بأن المشروع والذي بدأ العمل بتنفيذه من قبل ملاكات وزارة الأسكان والتعمير يأتي ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارة وتعد واسط المحافظة السباقة بالتنفيذ.
أهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى بوشرة بأعمال التنفيذ هو مشروع الطريق الحولي الذي له أهمية كبيرة في تقليل الزخم المرور، حيث أن السيارات القادمة من البصرة أو من الناصرية سوف لا تمر بمركز المحافظة لطول الطريق 20 كيلومتر. تضمن الطريق وجود مجسرين إضافة إلى أن هناك جسر استراتيجي ومهم لنفس المشروع وهو جسر القارضية بكلفة 79,224,390,000 دينار، والجزء الآخر ويتضمن هو الطريق بحوالي 20 كيلومتر إضافة إلى وجود مجسرين، مجسر على طريق كوت بغداد والمجسر الآخر على طريق كوت عمارة بكلفة 25,763,650,000. وهذا حقيقة مشروع مهم جدا اللي كانت محافظتنا سباقة بإنشاء مثل هذه المشاريع. طبعا هذا مشروع الطريق الحولي تم إعداد تصاميمه ومباشرة بأعماله عن طريق الخطة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان.
فيما يرى أهالي مدينة الكوت بأن مشاريع الطرق والجسور هي من المشاريع الضرورية التي تسهم في إضافة لمسات جمالية ونمو أحياء سكانية جديدة. ويقول عقيد المرور كريم البدري مدير مرور الكوت بأن الطريق الحولي الذي أعد التصاميم منذ الثمانينات يسهم في تخفيف الزخم المروري في المحافظة.
الطريق الحولي طريق مهم ومن المشاريع الاستراتيجية اللي تخدم مدينة الكوت، وكذلك يضيف لمسة جمالية للمدينة وتخفيف الزخم المروري الحاصل، لأن هذا راح يخفف السير اللي يتجه باتجاه المحافظات الجنوبية، وكذلك يساعد على نمو وبناء الأحياء السكنية الجديدة، وراح يصير توسع مدينة الكوت لأن مدينة الكوت صغيرة، وهذا المشروع معول عليه من سابق من عهد يعني بالثمانينات. كل ما تكون طرق نموذجية مهمة ذات سايدين حتى يصير توسع المدينة وتكون أهمية، وهذا يخدم من ناحية المرورية.
على صعيد ذي الصلة بلغت نسبة إنجاز أعمال مجسر الكوت أكثر من 80%، ومن المؤمل افتتاحه نهاية العام الجاري. مدير المشروع المهندس داود محمد سلمان يتبهى بأن المشروع التي تزيد كلفة عن 26 مليار دينار نفذ بكفاءة هندسية وطنية.
مشروع إنشاء تقاطع المجسر في ساحة المتنبي في الكوت هو أحد مشاريع الخطة الاستثمارية. نسبة الإنجاز حاليا تجاوزت 85%. كلفة المشروع 26 مليار دينار عراقي. المشروع تصميما وتنفيذا وإشرافا بكوادر فنية عراقية. من المؤمل إنجاز المشروع قبل نهاية العام الحالي. المشروع طبعا راح يساهم مساهمة فعالة في القضاء على الزخم المروري والازدحام المروري في مفترق ساحة المتنبي، إضافة إلى أنه راح يضيف لمسة جمالية وحضارية على مدخل مدينة الكوت. يضمن إنشاء 3 مجسرات. هناك مقترح أمر غيار لإضافة تطوير المنطقة المحيطة أسفل المجسرات بالساحة ومقترباتها ليكون المشروع بحلة جميلة ويساهم في تطوير مدخل المدينة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
سيداتي وسادتي، في برلين قدم فنانون عراقيون مسرحية بأربع لغات عربية وكردية وتركمانية وآثورية. القصة سيرويها بعضهم خلال الحوار الذي أجريته معهم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوارات، ولكن قبل ذلك نستمع لهذه الأغنية.
وذهب العشيه اولي في ودور عليه صلاح يطرح في رسالته موضوع مظلومية السجناء والمعتقلين السياسيين إبان حكم الطاغية كما يقول في رسالته.
من منطقة عواشة في ميسان كتبت المستمعة نورة تقول: السلام عليكم، مشكلتي أنه بلطوا المنطقة كلها ما عدا 4 شوارع قرب دائرة الضمان الاجتماعي، نرجو التنبيه ولكم جزيل الشكر.
ومن السماوة وصلتنا رسالة من المستمع أمير العبيدي يسأل فيها: ليش مجلس المحافظة ما يبطل الرشاوي وينفذ المشاريع مثل ما يرسموها على الصور؟
من النجف أخوكم زمن الذبحاوي كتب يقول: أنا مشكلتي الزواج، كلما أتقدم على بنت للخطبة تنفسخ الخطبة بعد فترة قليلة، ماذا أعمل؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة لم أرى منهم لك الخير.
يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعد منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
بدا مفاجئا ومدهشا أن يشارك عدد من المسرحيين العراقيين وبهويات قومية مختلفة في تقديم عمل مسرحي على مسارح أوروبا يدور الحوار فيه بأربع لغات هي العربية والكردية والتركمانية والآثورية. ربما سعى هؤلاء إلى أن يقولوا للعالم إن هذا البلد الذي لا يكتمل إلا بتنوعه ما زال جديرا بعناوين الثقافة والتحضر برغم الصعوبات التي تواجه شعبه. في حواراتي هذا اليوم أستضيف من برلين الفنانين إحسان عثمان المقيم في ألمانيا وأحد الساعين لتقديم المسرح العراقي إلى الجمهور الأوروبي، والأكاديميين الفنانين إقبال نعيم وهيثم عبد الرزاق، لنتحدث عن التجربة ومغزاها والدروس. أهلا بكم أصدقائي المستمعين.
حوارات.
بضعة فنانين عراقيين في ألمانيا يشتركون في مهرجان لتقديم مسرح العراقي. دكتورة إقبال نعيم، هل تعتقدين أن رسالة حجمها فردي إلى حد ما يقوم ببضعة فنانين يمكن أن تكون لها تأثير على متلقي أوروبي في هذه الأيام؟
أنا في اعتقادي أنه منذ البداية كان المشروع المسرحي العراقي بالذات مشروع فردي يقوم بأفراد من أجل تنشيط ونشر المسرح العراقي، لأنه هم يعتقدون ونحن مثلهم نعتقد أنه المسرح مسؤولية وهو قضية مهمة نخدم بها بلدنا من خلال رؤانا وطروحاتنا اللي تخدم مجتمعنا العراقي بالذات اللي مر بكثير كثير من الحروب والاضطرابات ومر بكثير من العنف والتهميش، وكان المواطن فيه مليء بالألم. فإحنا نعتقد أنه مسؤوليتنا كفنانين أولا وكمواطنين أيضا أنه ننشر هذا المسرح ونقوم بمد جسور التواصل مع الآخر في كل مكان. فبدأ المشروع من 2005 بأكثر من عمل مسرحي في ألمانيا وفي فرنسا، المشاركة العراقية في المهرجانات العربية.
يعني لكن ألا ترين أننا بشكل من أشكال لا أقول فشلنا بس عجزنا من أن نحيي مسرحا مؤثرا داخل العراق؟
أنا أخالفك هذا الرأي، لأنه هناك مسرح في داخل العراق، مسرح ناشط ومسرح مثل ما قلت هناك فرق مسرحية خارج التمثيل الرسمي موجودة وتعمل وتنشط مسرح، وأيضا الفرقة الرسمية الآن بدأت تعمل وتنشط مسرح.
سيد إحسان عثمان، وأنت أحد الأطراف المنسقة لهذا المهرجان، هل تعتقد أنه رسالة مسرحيين عراقيين وجدت أثر مؤثر على المتلقي الألماني أو المتلقي الأوروبي؟
أستاذ أنا راح أحكي بعربية يكون مزيج من الشعوب أو القوميات الموجودة بالعراق، ما راح يكون مضبوطة
إذا غلطت من هذا اللهجة أو بالقواعد.
نعم، دعني أقول إذن لك وللمستمع، هذا أفضل تمثيل للعراقي، إذا أنت كردي تتحدث العربية فأنت أفضل مني، أنا عربي لكن لا أجيد الكردية فأنت أفضل مني، تفضل.
أستاذ الحبيب، المسرح بحد ذاته هو رسالة من شخص إلى شخص آخر، والمسرح العراقي بعربه وكرده وكل القوميات والأقليات يمثل الشخصية العراقية والرسالة العراقية إلى أوروبا. هو تأثير على الجمهور الألماني وعلى الرأي الألماني وعلى الرأي الأوروبي عملية استمرارية بها، مو مظاهرة أو أي شيء يطلع حتى نكون نتائجها قريبة. المسرح العراقي تأثرت على الفنانين الأوروبيين خاصة الألمانية، أن من 2005 بدينا بمشروع صغير جدا، هسه دخلت بيها المؤسسات الألمانية الكبيرة مثل معهد كوتا أو المعهد العالمي المسرح أو مسارح كبيرة مثل برلين أنزامبل أو هانس أوتو تياتا أو المسارح الكبيرة.
جميل، لعلها مفارقة أنه دول أجنبية ومؤسسات ثقافية أجنبية تهتم برعاية وتشجيع واحتضان المسرح العراقي أكثر من بعض الجهات الرسمية إن صح القول أو الثقافية المحلية العراقية. الفنان هيثم عبد الرزاق، قدمتم بعض أعمال مسرحية عراقية أو بنصوص عربية إلى المتلقي الألماني، كيف اخترتم النص؟ كيف اخترتم المسرحية إياها معتقدين أنها ستكون مؤثرة في المتلقي الأجنبي؟
الآن نقدم مسرحية في ألمانيا برلين، لكن يبدو في كل لقاءاتنا نلاحظ بأنه هناك شيء من التناقض أو شيء من الاختلاف بين ما يشاهدون في التلفزيون وبين ما يشاهدوها على خشبة المسرح. دائما يقولون بأنه هذا المسرح زين، احنا بالإعلام نشوف الدنيا عندكم بهالشكل هذا، لكن على المسرح يشوف شيء آخر. يعني الآن المسرحية اللي نقدمها هنا في برلين هي مسرحية متكونة من 4 لغات، الكردية، التركمانية، الآثورية، العربية. أنا أمثل 6 أقبال اللغة العربية، أكو مجموعة من الفنانين المحترفين في إقليم كردستان يمثلون، والكل تتحدث مع بعضها كأننا نريد أن نقول نحن لسنا مسؤولين عن الكوارث التي تحدث، وهناك لغة سلام فيما بيننا.
لا تشاركني الشعور، أتمنى أن هكذا مسرحين نعرضها في بغداد، في المدن العراقية، في المحافظات، الممثلون يتكلمون بلغة العراق المختلفة في مسرح واحد.
نعم. الآن أنا دا أتفق ويا الممثلين، دا أحاول أن أقنعهم وتوصل وياهم إلى نتيجة بأن ناخذ هذا العمل إلى بغداد. وكان من المفترض أيضا يجي إلى برلين 10 شباب وشابات من كلية الفنون الجميلة اللي أنا دربتهم على مسرحية اسمها مرض الشرق ديمقراطي، شنو رؤيتنا للديمقراطية، فكانوا متحمسين أن يشوف طريقتنا في الديمقراطية، ما هي عيوب هذه الديمقراطية عند تمثيلها عندنا. يعني فيها أسئلة مهمة أيضا من هذا القبيل، لكن مجلس المحافظة إلى اللحظات الأخيرة ما قدرنا نوصل وياهم إلى دعمهم حتى يوصلون إلى برلين.
اسمح لي بس، لأن يمكن فات دكتور هيثم أن يقول لك أنه مسرحية كلنا ننتظر أن عرضت في سليمانية وانعرضت في أربيل وانعرض في بغداد، ونتمنى أيضا أن تروح للبصرة والناصرية وهكذا.
إقبال نعيم، المسرح في تطور كما الحياة تتطور والحضارة تتطور، بالتأكيد هناك لغة وهناك تكنيك وهناك وسائل إيصال مختلفة. أنتم الآن في ألمانيا، في أوروبا، تشهدون تجارب مختلفة متطورة تقنيا ولغة، كيف تنظرين وأنت معنية بالمسرح كأستاذة أكاديمية وكممثلة، كيف تقارنين بين مفردات مسرح العراقي اليوم؟
أكيد كل مسرح إلى بيئته الخاصة وإلى توجهه الخاص، والتجربة العراقية تجربة إلها خصوصية، ونحن نلمس هذه التجربة من خلال المتلقي، خاصة المتلقي عندما نذهب إلى المهرجانات أو حتى الآن في برلين عندما قدمنا العرض الأول والعرض الثاني. العرض الأول اللي هو هي التي تأتي، والعرض الثاني حمام النساء اللي قدمت الأستاذة كافال من دوك. أكيد المتلقي يعطينا تلك المؤشرات التي نستطيع من خلالها أن نلمس مدى تقدم المسرح العراقي ومدى تقدمنا على صعيد التمثيل بالذات وعلى صعيد الإخراج وحتى في تناولنا للنص، لأنه الحياة العراقية مليئة بالقصص المهمة والمثيرة، والمشاهد المتلقي الغربي أو المتلقي العربي هو في شوق لأنه يرى تلك الرؤية التي نقدمها على الخشبات. وأيضا أستطيع أن أقول في كل المهرجانات التي ذهبنا إليها سواء العربية أو نحن نأخذ جوائز ليست مجاملة وإنما باستحقاق، لأنه هناك من مخرجين، هناك ممثلين، وهناك تميز للرؤية العراقية في طريقة تقديمها للعمل. نعم، نحن الآن نعاني من بنية تحتية مهدمة، لكنه على مستوى الرؤية الفنية الجمالية، الرؤية الاجتماعية، هناك رؤية متقدمة للمسرح العراقي. يا صديقي، البنية التحتية مهدمة تماما، لازلنا نعمل بتقنيات مسرحية من أشياء بدائية الآن نعمل بها، إنه جسد الممثل، الأداء الممثل، النص وتناوله، هذه بها كثير من رؤية متقدمة.
نعم، أنتقل إلى الفنان إحسان عثمان. أنت مقيم في ألمانيا، هل فعلا ما زال المسرح كما قال أحدهم اعطني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا في تقنيات اليوم والعالم السريع وسرعة التواصل في المعلومات والإنترنت، هل ما زال المسرح وخشبة المسرح تمتلك نفس ذاك التأثير الساحر؟ سيد إحسان تفضل.
المسرح لم يفقد مكانها، إذا واحد يقول فقدها، واحد يقدر يستطيع يقول بأن المسرح أوسعت أو توسعت أكثر من خشبة المسرح، لأنها تصور التلفزيون والسينما أو الحديث على الأنترنت هو نوع من المسرح، هو نوع من التعبير عن الوجدان الإنساني بالمسرح. والمسرح ليس المكان المسرح وستيج المسرح، لأن إذا اعتبرنا المسرح هو على ستيج ما يقدم على خشبة المسرح فقد فقدها من زمان قبل 100 سنة. إذا اعتبرنا بأن أي تعبير إنساني فني هو جزء من المسرح، إنه المسرح هو تعبير عن وجدان البشر عن طريق الحوار وعن طريق الإيماءة وعن طريق الأشياء التقنية الموجودة، وأتصور السينما والتقنيات الثانية صاروا جزء من المسرح الكبير، وأتصور أن رسالة المسرح راح يبقى رسالة مثل ما يقول خالدة للإنسانية، وأتصور راح يكون رائدة للتواصل بين الشعوب، فإن الفنانين العالم يشتركون، وإذا صار عندهم خلاف سياسي بين دولهم أو صار خلاف حروب بينهم، إذا نشوف هسه المسرح الكردي أو مسرح الإيراني والتركي والعربي هم دائما كسياسيين في الاختلاف، ولكن الفنانين يشتغلون. احنا بنقدم مسرح بالعراق كجزء متكامل بين هذه الشعوب، وهذا هو حلمنا، بأن يكون هذه المجتمع الصغير اللي اشتغلنا عليه من 13 أو 14 شخص إلى أن يكون هذا المجتمع أن يكبر ويطلع إلى الشارع أو يطلع إلى التلفزيون والسينما والأنترنت حتى يوسع هذه الرسالة.
جميل. سأتوقف أخيرا عند الفنان هيثم عبد الرزاق، بعد أن سنحت أكثر من فرصة لكم للإطلاع على مسارح أوروبية وتقنيات وجمهور، وأنتم أكاديميون، ألا تجد أن هناك ضرورة تغيير مفردات منهج تدريس المسرح في الكليات الفنية العراقية؟ كيف تنظر إلى مسؤولية التعليم والمناهج القائمة حاليا؟
مناهجنا في أكاديمية الفنون جميلة ومعهد فنون جميلة، كل هذه المناهج بحاجة إلى تغيير الآن، لأنه المناهج قد وصلت لنا بالخمسينات تقريبا، هذه المناهج من الأساتذة طلعوا إلى خارج البلد ودرسوا خارج البلد وبعد ذلك جابوا هذه المناهج. هناك كثير من التغييرات صارت في المناهج في الجانب التطبيقي والنظري أيضا، وتفاصيل كثيرة يمكن هذا اللقاء ما يسمح لنا أن نتحدث، ولهذا نحن الآن بحاجة إلى تغيير المناهج، لأن الوسائل استنفذت إمكانية تواصلها مع المسرح الحديث ووسائل التدريس القديمة، ولهذا نحن بحاجة إلى تغيير. بس أريد أضيف ملاحظة أخرى، بأنه إحنا لازم نحترم جهد إحسان عثمان الاستثنائي، لأنه على مدى كل هذه السنوات هو يبذل جهود استثنائية لفتح آفاق للمسرح العراقي بشكل متوازن طبعا، وهذا هو المهم، بأنه هناك الكردي، هناك التركماني، هناك المسيحي، هناك العربي، هنا كل هذه الأطياف مع بعضها ترفع هوية العراق.
وهذه الرسالة وصلت وتصل ربما إن شاء الله دائما. شكرا جزيلا لضيوفي الكرام، السيد إحسان عثمان والذي يبذل جهودا استثنائية لجمع العراقيين فنانين وتقديم رسالة عراقية بلغات مختلفة في أوروبا، السيد العزيزة الدكتورة إقبال نعيم والفنان دكتور هيثم عبد الرزاق، جزيل الشكر، وبانتظار مسرح حيوي يضيء في مدن العراق كما أضئتم المدن الأوروبية. شكرا جزيلا لكم.
شكرا. كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.